نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مطلع هذه الحلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحبوا به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا مستمعين الكرام وفضيلة الشيخ في حديث توجهونه لمن يتعجل في الفتوى، وأيضا من يفتي بغير علم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الإفتاء كما هو معلوم إخبار عن حكم الله عز وجل بمقتضى الأدلة الشرعية، لذا صار الإفتاء منصبا من المناصب الخطيرة التي لا يجوز أن يتصدى لها إلا من كان على قدر كبير من العلم والإحاطة بأدلة الأحكام والدراية بعلوم العربية، مع البصيرة والمعرفة بالحياة وبالناس أيضا، بالإضافة إلى ملكة الفقه والاستنباط، ويحوط ذلك كله ورع يحجزه عن القول على الله بلا علم، ومن مراعاة شهوات الناس على حساب الشرع المطهر. والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والمفتي نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام، بل إنه موقع عن رب العالمين. يقول الإمام النووي: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ. ولهذا قال المفتي موقع عن الله، لذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف في الترهيب من التصدر للفتوى حرجا من القول على الله بغير علم، وخوفا من الوقوع في الزلل. فقد أخرج الدارمي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. وقال ابن المنكدر: المفتي يدخل بين الله وخلقه، فلينظر كيف يفعل، فعليه التوقف والتحرز لعظم الخطر. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل قال: اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمر الناس فضعها في عنقه، وقال: يريدون أن يجعلونا جسرا يمرون علينا إلى جهنم. قال عبد الله بن مسعود: الذي يفتي عن كل ما يستفتى عنه مجنون. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 120 صحابيا، وكانت المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول. قال المناوي تعليقا على هذه الآثار: وبما تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل وعليه التثبت في جوابه، ولما في التساهل في الفتوى من الخطورة على أحكام الدين والدنيا، ورد التحذير من الإقدام أو التسرع في أخذ زمامها. يقول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. معاشر السادة المستمعون، إن الواقع الذي نعيش فيه هناك أشكال كثيرة وأقسام متعددة للذين يتولون الإفتاء، والتقسيم الصحيح الوارد لهم إما أن يكون عالما بالمسؤول عنه وإما أن يكون جاهلا. فإذا كان عالما فله القدح المعلى في ذلك، وأما إن كان جاهلا فيحرم عليه أن يفتي. وإن كان لديه استعداد في الفتيا في هذه المسألة لكنه بعد البحث وبعد المساءلة والمدارسة مع طلاب العلم الشرعي، فهذا يرجع إلى كتبه ويرجع إلى زملائه ويرجع إلى ما سجله علماء الملة في هذه المسألة أو أشباهها. هذا هو الموقف الشرعي من طالب العلم من هذه الفتية. يقول النووي رحمه الله: يحرم التساهل في الفتية، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويتسرع بالفتية قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. هذه خصال بعض الناس الذين لم يعطوا حظا من التقوى تمنعهم من أن يفعلوا أو أن يسهلوا الفتية لمن كانوا إليه أقرب، ويصعبونه على من كان لديهم أبعد. هذه صفة يجب على الإنسان أن يعارض، أن يراجع دينه في ذلك، فإن ما يحصل له من الرضا من الناس هذا أمر في غاية الخطورة، وربما يتعرض إلى نقد الناس في الدنيا، وربما يؤدب على شيء من ذلك، أما في الآخرة فحدث ولا حرج. وقال ابن الصلاح في هذا المعنى: لا يجوز للمفتي أن يتساهل في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجوز أن يستفتى، وذلك قد يكون بألا يتثبت ويتسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. وربما يحمله ذلك توهمه أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولأن يبطئ ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل فيضل ويضل. وقال ابن مفلح: يحرم التساهل في الفتية واستفتاء من عرف بذلك. هذه الآثار وهذه الأدلة قبلها تدل على أن المستفتي كذلك مؤاخذ إذا استفتى من ليس على مستوى جيد للفتية، وكذلك المفتي إذا كان يتسرع أو يفتي بغير علم، فكلا الشخصين محرم عليه أن يقدم على ما أقدم عليه، وبخاصة إذا علم المستفتي أن هذا المفتي يتسرع في فتياه، وربما لا يريد أن يظهر للناس بأنه إنسان لا يعرف ما سئل عنه. أيها الإخوة، أن هناك فرقا بين الوعظ والإرشاد وبين الفتية، فقد يصلح طالب العلم للوعظ دون الفتية، فالفتية كما قلنا ونقول أيضا أمرها عظيم وخطير. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هنا جملة من الأسئلة، هذا سؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: من أشرك بالله وهو يعلم ثم أراد الرجوع والتوبة هل يغفر له ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، من المعلوم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن التوبة مقبولة من العبد سواء كان من الشرك أو من سائر المعاصي التي هي دون الشرك، بشرطين: الأول أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، والثاني أن تكون قبل غرغرة الموت. فإذا تاب الإنسان وكان مخلصا في توبته لا يريد إلا وجه الله، فإن الله يقبل توبته، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال الله داعيا النصارى الذين ادعوا أن له ولدا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد ذكرنا أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم. هذه كلمة موجزة عن التوبة وعن شروطها، وإلا فإن هناك شروطا أخرى كان الأحرى بي أن أتي بها، ولكنني أجلتها إلى حلقة أخرى إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: تزوج أبي امرأة ثم فارقها ثم تزوجت وأنجبت بنتا، فما حكم الزواج منها؟
الجواب يا أخي السائل: الربيبة تحرم على أزواج أمها سواء كانت من زوج سابق أو لاحق، إن كان دخل بأمها لعموم قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول هنا هو الجماع، هذا بالنظر إلى أبيك، وأما أنت فيجوز لك الزواج ببنت زوجة أبيك لأنها ليست من المحرمات عليك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ، هذا السائل بعث بسؤاله يقول: لماذا سمي بعض الرسل بأولي العزم؟
الجواب يا أخي السائل، وفقني الله وإياك، أن الرسل الذين سموا بأولي العزم سموا بذلك لأنهم أصحاب صبر عظيم، وأصحاب همم عالية، وأصحاب يقين ثابت، ونشاط دائب في الدعوة إلى الله تعالى، وتحمل لكل ما أصابهم من محن وأذايا وبلايا. قال الله تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وقفو آثارهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذه الآية صريحة في تسميتهم بذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نقتدي بهؤلاء في صبرهم وبعض صفاتهم، وإن لم نكن لاحقين بهم في كل شيء، ولكن تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عن تحديد نسبة 2.5% لأجرة الدلال، هل هي محددة بالشرع أم بالاتفاق؟
الجواب أن أجرة السمسرة أو الدلالة كما سميتها في سؤالك ليست محددة بالشرع، وإنما هي بحسب عرف الناس أو اتفاق الأطراف على نسبة معينة، فتكون لازمة سواء كانت قليلة أم كثيرة. وكثيرا من الأحكام التي تدور في معاملات الناس في هذا المقام وفي غيره ترجع إما إلى العرف، فالعرف يعتبر في هذا المقام حاكما بين الناس، أو أن يتفق الأطراف على نسبة معينة، فالاتفاق هذا يعتبر موقفا جازما وحازما في هذه القضية وفي غيرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل بعث بسؤاله يقول: ما معنى بلوغ النصاب في الزكاة؟ وهل الزكاة غير الإنفاق؟ لأن الإنفاق تكرر كثيرا في سورة البقرة.
الجواب يا أخي السائل، إذا جاء لفظ الإنفاق في نصوص الكتاب والسنة فلا يعني ذلك أن المراد به الزكاة، بل قد يراد به الزكاة الواجبة، وقد يراد به عموم الصدقات المستحبة، ويعرف ذلك ويعرف المراد في ذلك من السياق والقرائن، بمعنى أن الإنفاق أعم من ذكر الزكاة، لأن الإنفاق يكون في هذا، يكون في الواجب ويكون في المستحب، فيعبر الله سبحانه وتعالى ساعة بهذا وساعة بهذا، وكما قلنا إن ذلك معروف من السياق والقرائن. وأما النصاب فمعناه أن الزكاة لا تجب في المال إلا إذا بلغ حدا معينا، وأما قبل بلوغ هذا الحد فلا تجب الزكاة مع اعتبار الشروط الأخرى للزكاة لكل نوع من أنواع الأموال الزكوية، فلا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، ولا زكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5 من الإبل، ولا زكاة في البقر حتى تبلغ 30 رأسا، ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 رأسا. هذا هو معنى النصاب في الزكاة، فإذا وجد ذلك ووجد الحول أو تم الحول فإن الزكاة في هذه الحال واجب، فعلى الإنسان أن يعرف أحكام دينه من صلاة وزكاة وغيرهما، والله أعلم.
بارك الله في علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل عن حكم بيع الثمار قبل حصادها.
الجواب يا أخي السائل أنه يجوز بيع الثمار قبل الحصاد إذا كان بدأ صلاحها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. هذا لفظ البخاري. وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. والحاصل أنه لا يجوز بيع الثمر أو الحب قبل بدو صلاحه، وأما بعد بدو صلاحه فيجوز، ولو قبل الجذال والحصاد، هذا حتى لا يقع الناس في اختلاف فيما بينهم، وحتى لا يذهب شيء على المشتري في هذا المقام، وهو فلو جاءت لا سمح الله جائحة فإن هذا الحكم يمنع الجائحة عن المشتري، كما نبه على ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر أيضا يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء. للتواصل مستمعين الكرام وإرسال الرسائل التي تحوي على أسئلتكم بإمكانكم عن طريق الجوال ذي الرقم 0534700700 0534700700. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.